الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في أحكام الصيام في فصل في أحكام الكفارات، وأخذنا الكفارة الأولى وهي كفارة الجماع في نهار رمضان، وعرفنا أن الواجب في ذلك الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. وهذه الكفارة المغلظة مختصة بالجماع في قول أكثر العلماء، وهناك من أهل العلم من جعلها في الجماع وفي غيره من المفطرات، كالإمام مالك رحمة الله عليه، فإنه يرى الكفارة المغلظة في أي شيء يحصل به الإفطار من جماع أو من أكل أو من شرب أو من غير ذلك من أنواع المفطرات. وعلماء الحنفية شعلوها في الجماع وفي ما كان مغذيا أو ما كان من قبيل الدواء، فإذا أكل أو شرب مما يحصل به التغذية فالكفارة المغلظة واجبة عليه في مذهب الحنفية، وهكذا ما كان من قبيل الدواء، إذا استعمل دواء في نهار رمضان فتجب عليه الكفارة المغلظة، وما سوى ذلك لا تجب الكفارة المغلظة. وإن حصل الإفطار كالإنزال من غير جماع وكالتقيؤ عمدا وغير ذلك من أمور الإفطار، فيرون الإفطار في الجماع وهو الأصل، ويرون أيضا ما سبق ذكره إذا أفطر بشيء مغذٍ أو تناول شيئا من الدواء. وأكثر العلماء خصوا ذلك بالجماع لأن الحديث وارد فيه، وما جاء في بعض الروايات من ذكر الإفطار دون ذكر الجماع فهو من الرواية بالمعنى، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أفطر في نهار رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. فهذا الحديث روي بالمعنى، وإلا فإن الحديث الذي روي بلفظه فيه بيان أن الرجل الذي أفطر إنما حصل له الإفطار بالجماع. والجماع الذي يحصل به الإفطار هو الإيلاج، وإن لم يحصل إنزال، مجرد الإيلاج وإن لم يحصل إنزال. والإيلاج أي بمقدار الحشفة، موضع الختان، فإذا حصل هذا الإيلاج ولو بهذا المقدار فإن الإفطار يحصل بذلك، وتجب الكفارة المغلظة، وسواء كان العلاج بحائل أو بغير حائل فالحكم واحد، سواء كان العلاج بحائل أو بغير حائل فالحكم مستوي. هذا ما يتعلق بإتمام الكلام حول الكفارة الأولى. ننتقل للكفارة الثانية. الكفارة الثانية من أخر القضاء عمدا حتى دخل عليه رمضان الآخر. أقول من أخر القضاء لغير عذر حتى دخل عليه رمضان الثاني لزمه القضاء والكفارة. ودليل القضاء قول الله تعالى فعدة من أيام، نعم تمام الآية أخرى، فعدة من أيام أخر. وأما الكفارة فلآثار الصحابة في ذلك. وروى الدارقطني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من أدركه رمضان وعليه من رمضان السابق شيء فليطع المكان في اليوم مسكينا مدا من حنطة. قلت إسناده صحيح. وروى ابن جعفر في مسنده والبيهقي في الكبرى عن نجم المهران قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل دخل في رمضان وعليه رمضان آخر لم يصم، قال يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. قلت إسناده صحيح. وروى عبد الرزاق في مصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أدركه رمضان وهو مريض ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ثم صام الأول وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح. قلت إسناده صحيح. وروى عبد الرزاق المصنف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه الشهر رمضان آخر فليصم الذي أحدث ثم يقضي الآخر ويطعم مع كل يوم مسكينا. قلت إسناده صحيح. وروى البيهقي في الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يصوم الذي حضر ويقضي الآخر ويطعم لكل يوم مسكينا. وعنه قال مدا من حنطة لكل مسكين. قلت إسناده حسن. قال علامة الطحاوي رحمه الله كما في مختصر اختلاف العلماء اختصار الجصاص. وكان أبي عمران يحكي أنه سمع يحيى بن أكثم يقول وجدت يعني وجوب الإطعام في ذلك عن ستة من الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة مخالفا. انتهى. فالكفارة مأخوذة من الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وقد جاء هذا كما عرفنا عن جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم في ذلك مخالف. والحق لا يخرج عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فما ثبت عن الصحابة من غير خلاف فيما بينهم فلا يكون إلا حقا. وهذه المسألة من هذا القبيل لم ينقل فيها النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا يمكن أن يتواطؤوا على ما هو من قبيل الخطأ، حاشاهم. لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، وأولى الناس بذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لا بد للحق من ظهور، أما أن يظهر الخطأ من أقوالهم ولا يظهر الحق فهذا خلاف مدلول الحديث، فلا بد أن يظهر الحق من أقوالهم. فكون هذا الذي ظهر وهذا الذي نقل وأثر عن الصحابة من غير خلاف فلا يكون إلا حقا. وقد أخذ بهذا جماهير من مضى من أهل العلم، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فأبو حنيفة لم يرى الإطعام، وأما جماهير من مضى من العلماء فإنهم يوجبون الكفارة في حق من أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر من غير عذر. والآخر عن الصحابة حصل فيه الاختلاف في قدر الإطعام، فمنهم من ذكر المد، ومنهم من ذكر نصف الصاع، فكل هذا مما جاءت به الآثار. فإذا أخرج مدا من حنطة فإن هذا يجزئه، وإذا أخرج نصف الصاع فإن هذا مما يجزئه. جاءت الآثار بهذا وبهذا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وأما من أخر القضاء لعذر فليس عليه إلا القضاء، من أخر القضاء لعذر فليس عليه إلا القضاء، كالذي يستمر به العذر حتى يدخل عليه رمضان الآخر ولم يحصل منه شيء من التفريط، فهذا يقضي بعد أن يصوم رمضان الآخر، يقضي تلك الأيام التي أفطرها لعذر في رمضان السابق، وليس عليه الإطعام لأنه أفطر لعذر، لأنه أخر القضاء لعذر. ولا يشترط في العذر أن يكون من الأعذار المستمرة ما بين الرمضانين، ليس هذا بشرط. فلو افترضنا أن شخصا أو أن نعم أن شخصا أفطر لعذر شرعي في شهر رمضان ثم أخر القضاء إلى شعبان، وتأخير القضاء مما يشرع، وهذا الشخص أخر تأخيرا مباحا مشروعا، لم يحصل من جهته شيء من التفريط، لأنه له أن يؤخر القضاء إلى شعبان كما كانت تفعل ذلك عائشة رضي الله عنها. فإذا أخر القضاء إلى شعبان فقدر الله سبحانه وتعالى عليه بعذر في جميع شعبان، أراد أن يصوم في شعبان الذي عليه، فجاء شعبان وأصيب بعذر لم يتمكن فيه من القضاء، كأن يطلع عليه مرض، أو تكون امرأة يطرأ عليها الحمل فتخشى إما على نفسها وإما على ولدها، أو تكون يطرأ عليها الرضاع، أو تلد امرأة في ذاك الوقت فلا تتمكن من القضاء، فكل هؤلاء لهم العذر ولا تلزمهم الكفارة. فلا يشترط في العذر أن يكون الأعذار مستمرة. وقد بين ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه في حق من أخر القضاء إلى شعبان ثم طرأ عليه العذر في شعبان كله أنه لا تلزمه الكفارة ويدخل في المعذورين. لكن لو أن شخصا استمر به العذر إلى شعبان ثم عوفي أو زال عنه ذلك العذر في شهر شعبان فترك القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر، تلزم الكفار ولا ما تلزمه؟ تلزم الكفار لحصول التفريط من جهته. والكفارة عن كل يوم نعم يطعم نعم مسكينا عن كل يوم، وهل لابد من تعدد المساكين أو لا يشترط تعدد المساكين، بحيث أنه يجوز أن يعطي كفارات جميع الأيام بمسكين واحد، في ذلك نزاع بين العلماء. فالإمام مالك رحمه الله عليه ذهب إلى التعدد، وأن يعطي كل يوم مسكينا من غير المسكين الآخر، فإذا أفطر جميع الشهر لعذر ثم أخر القضاء لغير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر، فعليه أن يطعم 30 مسكينا ولا يكرر، ما يطعم مسكين واحد أكثر من مرة. وأكثر العلماء لا يرون هذا، وأنه يجوز تكرار المسكين الواحد، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه يجوز تكرار المسكين الواحد، لما في ما يدل، نعم ما في ما يدل على التعدد والاختلاف. فلما لم يدل على ذلك دليل، فالأصل هو المشروعية. واليوم الواحد منفصل عن غيره، اليوم الواحد هو منفصل عن غيره، فله حكم مستقل. فإن أطعم مسكينا باعتبار يوم وكرره في اليوم الآخر، فكل يوم مستقل عن الآخر. كالشأن في الكفارات المتنوعة، كالذي عليه عدة كفارات لأيمان متعددة، فله أن يكرر 10 المساكين لجميع الكفارات، عنده 10 كفارات من كفارات الأيمان، وعنده 10 مساكين يطعم 10 المساكين 10 مرات يجزئ ذلك. وهكذا فيما يتعلق بأيام رمضان، كل يوم مستقل عن الآخر، فيطعم المسكين عن ذلك اليوم ويطعم نفس المسكين عن اليوم الثاني، كشأن الكفارات المتنوعة. فعلى كل ما في ما يدل على أنه لابد أن يطعم 30 مسكينا، ما في ما يدل على مثل هذا، فيشرع التكرار. هذا ما يتعلق بالكفارات. فعل بعض الصلاة، أنا ما في ما هو تخصيص الكتاب، إيش سواء إيش، نعم نعم في عدة من أيام أخرى، لا أما أنه له أن يصوم عدة من أيام أخرى ولو بعد رمضان الذي جاء بعد ذلك، وأن هذا مما يدخل في معنى الآية، فلا أعلم أن يقول بهذا القول. أي نعم، فعامة العلماء يرون أن الآية واردة فيما بين الرمضانين وما سوى وما بعد ذلك، وإن كان يصح الصيام لكن ما يدخل في الإذن، ما يدخل في الإذن، يعني فقول الله عز وجل فعدة من أيام الأخرى، لو قلنا أن الآية تشمل ما بعد رمضان فيكون كل هذا مما هو مأذون به، فيجوز للشخص أن يؤخر القضاء حتى يدخل عليه رمضان الأول ورمضان الثاني ورمضان الثالث والرابع، ولا أعلم أن يقول بهذا القول من العلماء. فالإذن في الآية ما بين الرمضانين، هو نعم الآثار عن الصحابة يدل على هذا المعنى من باب البيان والتوضيح، نعم بيان والتوضيح. وعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان، والصحابة رضي الله عنهم أجمعين بيّنوا أنه إذا دخل رمضان الآخر وجبت الكفارة، وهذا يدل لأن هذا هو المراد بالآية فعدة من أيام أخر، المراد ما بين الرمضانين، نعم هذا هو المراد فعدة من أيام أخر، المراد ما بين الرمضانين. والأصل الإنسان ما يؤخر عبادة حتى يدخل عبادة أخرى كالصلوات مثلا، ليس له أن يؤخر صلاة الظهر حتى تدخل صلاة العصر، ولا يؤخر صلاة العصر حتى تدخل يدخل وقت صلاة صلاة المغرب، فلا يؤخر عبادة إلى وقت عبادة أخرى. نعم هذا هو الواجب. فالصيام أذن الله عز وجل فيه بعدة من أيام أخرى، هذا محمول قبل أن تأتي العبادة الأخرى. نعم فهذا هو المراد، وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنه أجمعين. والصحابة رضي الله عنه أجمعين لما فهموا هذا الفهم لا شك أنه ما هو من عند أنفسهم، نعم، وشيء لا يتناقض، نعم، شيء ليس فيه نزاع بين الصحابة، فلا يكون إلا من قبيل الحق. نعم ربما أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلموه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يذكر ذلك ويعزو ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فليس هذا بشرط. نعم الصحابي قد يفتي بما علمه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته، وإن لم يصرح بذلك، وإن لم يقل قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أو حكم النبي عليه الصلاة والسلام بكذا، أو بين للنبي عليه الصلاة والسلام أن مراد كذا وكذا، ليس هذا بشرط. هنا فقد يفتي الصحابي على وفق ما علمه من السنة وإن لم يصرح بذلك. فإذا جاءت آثار عن الصحابة في أمر من الأمور ولم يكن بينهم في ذلك نزاع فلا شك أنه الحق. وشبهة أن يكون تلقوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام شبهة قوية في هذا الأمر، فإنهم أعلم الناس بكتاب الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تلقوا العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد بينهم النبي عليه الصلاة والسلام مراد الله عز وجل في كتابه، بين لهم ذلك بيانا شافيا. فتلقوا القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقوا معناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواحد منهم كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عليه ربما يفتي بما علمه من السنة ولا يرفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام من باب الخوف والورع، كما كان حال كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يخشون من الزيادة أو النقصان في الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويخافون من قول النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا كبار الصحابة الذين كان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام صحبة طويلة وعلى رأسهم الصديق كانوا من أقل الناس حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كالصديق وكعمر رضي الله عنهما. والصديق لازم النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر ونعم وقبل الهجرة وبعد الهجرة، وعلم من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلامه ومن أحاديثه ما لم يعلمه غيره، وكان من المقلين في الرواية. فهنا من الصحابة من كان عنده مثل هذا التورع إذا سئل وإذا أفتى يفتي بما علمه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصرح بذلك من باب الخوف. نعم من باب الخوف رضي الله عنهم أجمعين. فالآثار إذا ثبتت عن الصحابة ولم يكن بينهم في ذلك نزاع فالشبهة القوية أن تكون من هذا القبيل، وأن هذا الشيء علموه عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما في تفسير هذه الآية بين لهم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أو أخذوا هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز التأخير، وأن من أخر وجبت عليه الكفارة، فإنهم لا يأتون بأشياء من جهة أنفسهم ولا يشرعون في دين الله عز وجل من جهة أنفسهم، ويوجبون ويحرمون من جهة أنفسهم، حاشاهم رضي الله عنهم، لا سيما في أمر لم يكن بينهم فيه نزاع. ومن أراد مزيد البسط حول ما يتعلق بآثار الصحابة فليرجع إلى ما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في إعلام الموقعين، تكلم بكلام نفيس وبمبحث طويل نعم ذكر الحجج الكثيرة الواسعة فيما يتعلق بآثار الصحابة وفي الاحتجاج بها، ذكر نعم الحجج الكثيرة، وكما قلنا في بعض الدروس يمكن أن تطبع في رسالة مستقلة لتوسعه في هذا الباب. فعلى كل الحق لا يخرج عما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، نعم فلا بد، فالشيء الذي ظهر من فتاوى الصحابة ونقل إلينا والشهر ولم يكن بينهم فيه خلاف فلا يكون إلا الحق. وهذا الذي سار عليه كما عرفنا جماهير من مضى من أهل العلم خلافا للحنفية، فإنهم الذين نازعوا في هذه المسألة، أما جماهير من مضى من أهل العلم فتمسكوا بالآثار الواردة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل ننتقل إلى الفصل الجديد، فصل في بيان بعض مسائل الإفطار، فصل في بيان بعض مسائل الإفطار. المسألة الأولى استحباب المبادرة بالإفطار، استحباب المبادرة بالإفطار، قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فأمر الله عز وجل بإتمام الصيام إلى الليل. والليل يبدأ بغروب الشمس بإجماع العلماء، الليل يبدأ بغروب الشمس بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع في ذلك غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر والحافظ بن رجب وجماعة من العلماء. فيبدأ الليل بمغيب الشمس، وليس المراد بالليل انتشار الظلام، وإنما المراد بالليل إقبال الظلمة من جهة المشرق، إقبال الظلمة من جهة المشرق. كما أن النهار لا يكون، ليس المراد بانتشار الضوء، ومعلوم أن الصائم يصوم النهار ويفطر الليل، وليس المراد بالنهار هو انتشار الضياء، وإنما المراد بالنهار مبدأ الضياء. وش مبدأ الضياء؟ تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نعم هذا مبدأ الضياء، مع أن الجو في هذا الوقت وش الذي ينتشر فيه؟ الظلمة، فهو نهار باعتبار مبدأ النهار، فمبدأ النهار يبدأ بالخيط الأبيض، فيبدأ النهار، فالمراد الصائم يصوم نهار رمضان أي يصوم من مبدأ النهار وإن كانت الظلمة هي المنتشرة. وهكذا الإفطار لا يكون بانتشار الظلام، وإنما يكون بمبدأ الظلام، فمبدأ الظلام ما هو؟ إقبال الليل من جهة المشرق، ويكون هذا بغروب الشمس، فيكون الإفطار بمبدأ الليل لا بانتشار الظلمة، ويكون الصيام بمبدأ النهار لا بانتشار الضياء. فإذا كان المراد بالليل هو انتشار الظلمة لكان النهار هو انتشار الضياء، ولكان الصائم يصوم حتى ينتشر الضياء وتزول الظلمة بالكلية، والنهار يبدأ بناء على هذا من انتشار الضياء وزوال الظلمة بالكلية، فليس هذا هو النهار وليس ذلك هو الليل، وإنما المراد مبدأ النهار ومبدأ الليل، وهذا الذي عليه إجماع العلماء. والليل يطلق على أوله، قال الله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، وقال والليل إذا يغشاها، يغشي الليل النهار والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشى. قال العلامة القيم رحمة الله عليه ذكر الله سبحانه وتعالى الفعل المضارع يغشى ويغشاها لأن الظلمة أو لأن الليل يدخل شيئا فشيئا، الليل يدخل شيئا فشيئا. فلهذا ذكر الله عز وجل الفعل المضارع: والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشاها. فالليل يدخل شيئا فشيئا، فهو ليل، فهو ليل، وانتشار الليل يكون شيئا فشيئا، فهو ليل منذ مبدأ الغشيان. والليل إذا يغشى، فسماه الله عز وجل ليلا من مبدأه، من مبدأه هو ده، نعم، وهو ليل، فيدخل شيئا فشيئا والكل، فسماه الله عز وجل ليلا من مبدأه. فمبدأ الظلمة داخل في مسمى الليل. والله سبحانه وتعالى يقول: يغشي الليل النهار يطلبه خبيثا. وهكذا شأن الليل، فإنه يطلب النهار حثيثا أي سريعا، وهذا يدل على أن الليل يقبل شيئا فشيئا، فيطلب النهار حتى تغشى الأرض الظلمة، فهو ليل من مبدئه، من أول ما يطلب النهار سماه الله عز وجل ليلا. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي الليل يطلب النهار حثيثا، فهو ليل من أوله. فالليل يطلق على أوله، والنهار يطلق على أوله. فهذا هو المراد بالليل، وذاك هو المراد بالنهار. وأما قول الله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ليس المراد أن هذا هو أول الليل، وليس هنالك ما يدل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى الكوكب في أول دخول الليل، وإنما رأى الكوكب متى؟ لما جن عليه الليل. وجن بمعنى اشتدت ظلمة الليل، اشتدت ظلمة الليل، وصار الظلام يستر الأرض. فإن جنة تدل على معنى الستر، وهذه الكلمة كما هو معلوم الجيم والنون تدل على معنى الخفاء والستر، ومنه الجنة سمي جنة لأن من دخلها يستتر، والجنين لأنه مسور في بطن أمه، والجناية تكون في الخفاء، والجن لأنهم مستترون. ومتى يسر الليل الناس ويسر المنازل ويسر الجبال؟ في أوله ولا في شداده؟ في شداده. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى الكوكب عند اشتداد الظلمة، لما صارت الأشياء تستتر بالظلام، فرأى الكوكب في ذاك الوقت. وهذا الوقت ما هو أول الليل في قول أحد، ما هو أول الليل في قول أحد، يعني أن الليل يبدأ في هذا الوقت إذا صار الشخص لا يرى شيئا، الأشياء مسورة، لا يشاهد الجبال ولا يشاهد الناس لشدة الظلمة، فإن هذا ليس بليل عند أحد. حتى من يرى الإفطار عند شباك النجوم متى يكون هذا؟ الظلمة منتشرة، يعني قد غطت الأشياء ولا في مبدأ الظلمة؟ الظلمة لم تنتشر انتشارا يحصل بها تغطية، نعم، تغطية الأشياء. هذا ربما يكون بعد غروب الشمس، ربما بربع ساعة هكذا ونحو هذا، أول ما تظهر النجوم، وأول ما تظهر النجوم ما زال شيء من الضياء موجود في الأرض، ويمكن الإنسان أن يشاهد الأشياء. فعلى كل، الآية ليس فيها أن هذا هو أول الليل، وإنما تدل على أن الخليل عليه الصلاة والسلام رأى ذلك الكوكب عند اشتداد الظلمة، نعم، عند اشتداد الظلمة، وليس فيه أن هذا هو أول الليل، لا من لفظ الآية ولا من معناها. فعلى كل، الصيام يكون إلى الليل، والليل يبدأ كما عرفنا، يبدأ الليل من اشتداد، نعم، يبدأ الليل من مغيب الشمس، هذا هو المراد بالليل. والسنة جاءت مبينة لذلك كما سيأتي معنا، فدلالة القرآن ودلالة السنة ودلالة لغة العرب ودلالة الإجماع كلها تدل على هذا المعنى، أن المراد بالليل هو أول الليل. وآية لهم الليل أشغل الله عز وجل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. سماه ليلا قبل حصول الإضلال. نعم سماه ليلا قبل حصول الإضلال. فالليل في أوله هو ليل، وإذا سلخ منه النهار منتهى ذلك يحصل الإضلال. فليس الليل هو انتشار الضلال، الليل يبدأ نعم من إقبال الضلال. فالله عز وجل نعم بينا أن من آيات أن يسلخ نعم وآية لهم الليل يسلخون النهار فإذا هم مظلمون، فهذا مؤدى الأمر بعد ذلك تحصل الظلمة. والليل كان قبل ذلك، قبل ذلك نعم يبدأ الليل ومنتهى الليل الظلمة. فإذا انتشر الليل وتكامل الليل وزال النهار بالكلية تأتي الظلمة، فهو ليل في مبدئه. نعم الليل يدخل في هذا المسمى في مبدئه. نقف عند هذا الفصل في بيان بعض مسائل الإفطار ونكتفي بهذا والحمد لله. سبحانه.